صلاتك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، والله إنا لنحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعلى خير. اللهم اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي المدرسة الربانية، وهذا هو فرع السيرة النبوية من المدرسة الربانية، وسنتكلم اليوم عن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربه يقول له: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربه يقول له: قم فأنذر. فعنوان هذه الحلقة إن قدر الله عز وجل لنا أن نتكلم بخير ونلتقي على خير، والحمد لله أننا التقينا بخير والحمد لله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قم فأنذر. الوحي بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي حبيبي نتحدث سويا عن سيدي وحبيبي رسول الله، وعن الوحي الذي نزل على رسول الله، وعن أول ما نزل على رسول الله. حبيبي فضيلة الشيخ الرباني سيدنا الشيخ شعبان طلعت حفظه الله تعالى، الوحي نزل على رسول الله، وهذه كانت أعظم اللحظات، أحسم اللحظات. من أعظم اللحظات لحظات نزول الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات رهبة وسعادة في نفس الوقت، ولحظة الكآبة الحقيقية كانت حينما انقطع الوحي عن هذه الأرض بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان رسول الله كما تقول السيدة عائشة يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح، يعني يشوف الرؤيا دلوقتي الصبح تتحقق كما رآها عليه الصلاة والسلام. قالت: وكان النبي يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى نزل عليه جبريل. قال رسول الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فأخذني أي جبريل فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال النبي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عايزين نعرف النهاردة يعني إيه فغطاني حتى بلغ مني الجهد. إيه هي الغطة؟ والغطة دي كانت مفيدة في نزول هذا الوحي، وكان فايدتها ايه بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده اللي احنا هنبدأ به هذه الحلقة مع حبيبي شريكي في هذه الحلقة، حبيبي الشيخ شعبان، فليتفضل.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، كما أشرت فضيلة الشيخ محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني جبريل فغطني،
نعم،
قال كما جاء في لسان العرب، قال ابن منظور رحمه الله وطيب الله سراه، والغط هو العصر الشديد والكبس.
العصر والكبس.
نعم، هو العصر الشديد
والحبس.
والكبس.
نعم.
ومنه الغط في الماء أي الغوص.
نعم.
وقيل إنما غطه غطا شديدا ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا أم لا. هذا فيما يتعلق بمقولة كما جاء في لسان العرب لابن منظور. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله طيب الله سرى كلاما ماتعا، قال الغط هو حبس النفس، ومنه غطه في الماء أي غطسه في الماء، وغته بالأمر أي أخفاه. فيمكن أن تقول غطه وغته كما جاء ذلك في رواية الإمام الطبراني
بالطاء والتاء.
بالطاء والتاء. غطه بالأمر أي أخفاه، وغته الضحك أي ستره. هنا غطني بمعنى عصرني وضمني، فضغطه وعصره وخنقه وغمزه وضمه، كله بمعنى واحد،
حبس نفسه.
نعم.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالضغط أو بالغطة. أما عن قوله حتى بلغ مني الجهد، فيمكن أن تقول ابتداء الجهد بالضم، ويمكن أن تقول الجهد.
نعم.
فعلى النصب يكون المعنى فحتى بلغ جبريل مني الجهد.
السلام.
أما إذا كانت بالضم فبلغ الجهد مني مبلغة، ويمكن أن تقول كذلك الجهد بضم الجيم أو الجهد بفتح الجيم، ولكن الحافظ ابن حجر رجح الفتح. فنحن نقول بأن الغطة هنا هي العصر الشديد، الضم، ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعصره
بأبي، عصره وحبس نفسه.
نعم.
لدرجة أن في رواية أخرى صحيحة
عليه الصلاة والسلام،
فأخذني فغطني حتى ظننت أنه الموت ثم
نعم.
أرسلني.
نعم.
يعني قال أنا كنت حسنة حموت. نعم. روحي هتطلع في إيده.
حتى بلغ مني الجهد، والجهد
نعم.
هو الغاية والمشقة.
نعم.
ثم أرسلني أي أطلقني وقال لي اقرأ. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة أن الغطة هنا لها فوائد وفوائد كثيرة جمة.
ماشي.
لما؟ لأنها بمثابة الحد الفاصل بين عهد الرخاوة وعهد حمل الأمانة بثقة وحزم ووفاء وعزم.
نعم.
فلقد غطى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا منذ أول لحظات نبوته صلى الله عليه وسلم في غار حراء كما أشرت، فضغطه إلى صدره وضمه ضما شديدا حتى استنفذ كل طاقته بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يضع قوة بداخله إلى قوته، وينزع منه كل وهن أو ضعف بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبلغ دليل على ذلك أنه حينما أرسله قال له بمنتهى الحزم والثقة اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فكرر جبريل غطته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فكرر جبريل غطته. فلما أيقن وتأكد جبريل عليه السلام رسوخ القوة والفهم عند محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له ماذا أقرأ هنا وهنا فقط، علمه شديد القوة. إذن الغطة هنا كانت لها فائدة لأنها بمثابة الحد الفاصل بين عهد الرخاوة وعهد
حمل الحزم.
أمانة.
نعم.
بحزم وعزم وثقة.
يعني الغطة دي غطة حزم.
نعم.
غطة عزيمة.
غطة
دفعة إلى الأمام، غطة انطلاقة.
نعم.
في حمل هذه الأمانة وهذه الرسالة وأعباءها
وغطة إفاقة.
ما شاء الله.
نعم. فالغطة هنا كما أشرت غطة حزم، غطة عزم، غطة انطلاقة، غطة إفاقة. كذلك كان لهذه الغطة فوائد وفوائد كثيرة، لعل من أجلها حتى يتبين للقوم بأن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد حمله تحميلة بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد اختص به. فالقرآن الكريم ليس بإدعاء عابد قد تخيل فخيل له، أو ليس بكلام فيلسوف يجيد تنميق المقال. لذلك قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت هذه الغطة الشديدة حتى يتبين للقوم بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا. نعم، كما أشرت، بين كل غطة وغطة يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ اقرأ يا محمد. ولسان حاله يقول: ستقرأ يا محمد. ما تقرأ؟
بثقة.
بثقة. قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أريد أن أسمع منك تلك الآيات.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ. النبي كان أميا لكنه علم المتعلمين. لم يتعلم في جامعة يا سيدنا، ولم يتعلم في مدارس أجنبية، ولم يتعلم في كتاب، ومع ذلك الله لما علمه علم العالم. فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. أنا خايف ما تكونوش بتصلوا على النبي، أنا عارف أنكم تحبوا سيدنا النبي، زيدوا النبي صلى صلى الله عليه وسلم. النبي الله يقول له اقرأ، يعلمه ويدله على القراءة، لأنه إذا تعلم استنار أمامه الطريق، وكان الطريق واضحا. يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم، تبقى الدنيا واضحة. آيات بينات واضحات. فربنا بيقول له تعلم واستفد مما سيملى عليك من الوحي، وتبقى أنت أول واحد يستفيد من هذا الوحي، حتى يكون هذا الطريق واضحا أمامك يا رسول الله. ربنا عايز يرفع مقام سيدنا النبي من أول لحظة، عايز يرفع مقامه، فبالعلم يرتفع مقام العبد. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يرفعهم إيه؟ درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسيدنا النبي من أول لحظة ربنا عايز يرفع مقامه. سبحان الله، في موقف جميل قوي لسيدنا عطاء بن رباح، ويقولون أن عطاء بن رباح هذا كان عالما جهبذا، وكان أشل وأفطس، حتى قيل لو اجتمعت عيوب الدنيا في رجل تجتمع في عطاء بن رباح. ومع ذلك راجل مليان عيوب لكنه عالم جهبذ. تخيلوا، كان خليفة المسلمين يجي يقف فين؟ يجي يقف قدام بيته. ففي يوم طالع سيدنا عطاء بن رباح، فلقى زحام شديد، وسليمان بن عبد الملك واقف وسط هذا الزحام وعايز ياخد مكان، فقال له: خذ مكانك وسط الناس، يعني ما تتقدمش عليهم، خذ مكانك في الدور. فخذ مكانه وسط الناس حتى جاء دوره، فسأل سيدنا عطاء. شوفوا بقى العلم بيعمل في صاحبه. يرفع الله الذين أمنوا منكم. سيدنا سليمان لما رجع إلى بيته، سليمان بن عبد الملك، قال لأولاده بعد أن جمعهم، قال لهم: تعلموا، عايزكم تتعلموا، فإنني ما ذللت لأحد كما ذللت لهذا الرجل في هذا اليوم، والذي رفعه الله رفعه بالعلم. وصدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عايزين نرجع تاني لإقرأ. ربنا ليه أول لما بدأ بالوحي قال للنبي اقرأ؟ اقرأ، قلنا حتى يزيد الله عز وجل رفعة. اقرأ حتى يكون الطريق واضحا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ليعلمه الله أنه قدره يزيد بالعلم. فلا قيمة للعبد إن كان جاهلا، ولا قيمة للعين ولا للقلب ولا لأي جارحة إن كانت مليئة بالجهل. فعين بلا علم عين عمياء، وقلب بلا علم كتلة لحم ميتة، وكلام بلا علم كلام ملفف، وخطبة بلا علم زمجرة لا فائدة منها، وقصيدة بلا علم كلام مصفف، ورجل بلا علم رجل خفيف الوزن لا قيمة له، وامرأة بلا علم امرأة لا قدر لها. فربنا عايزه يبقى ليه قدر، قدره يزيد عند الله وعند الناس بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كنا أمة بلا معرفة، بلا ثقافة، بلا علم، بلا حضارة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرنا أمة معروفة معلومة لها حضارتها ولها ثقافتها التي تميزها. وهذه الثقافة مأخوذة أخذا كاملا تاما من الوحي، من الكتاب ومن السنة. إن البرية يوم مبعث أحمدا نظر الإله لها فبدل حالها. إن البرية يوم مبعث أحمدا نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية خيرها نجمها وهلالها صلى الله عليه وسلم. لا يستوي عندنا عالم معلم معلم مع جاهل بليد، إذ الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تخيلوا عندنا أيها الأحبة، عندنا في الدين الكلب المعلم صيده يختلف عن صيد الكلب الجاهل. يعني لو كلب احنا علمناه ازاي يصطاد يبقى له قيمة، والكلب اللي ما تعلمش ازاي يصطاد ملوش قيمة. ده مش كلامي، ده كلام رب العزة. قال الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. ليه؟ لأنه تعلم ازاي يصطاد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. شاعر وادي النيل بيقول ايه؟ بيقول أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه. أحيانا والله بعد أن كنا موات. أحيا أمة كاملة، أحيا قريش ومن حولها. بعثته كانت في الأميين العرب لا يجيدون القراءة ولا يجيدون الكتابة يا سيدنا، كانوا من أحد الناس أذهانا، كانوا من أقوى الناس جنانا، كانوا من أصفى الناس فطرة، كانوا من أفصح الناس بيانا. فانقلبوا إلى الناس بعد أن علم الله نبيه وعلمهم نبي الله، انقلبوا إلى الناس وهم سادات الأمم بعد أن كانوا رعاة غنم رضي الله عنهم وأرضاهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، اقرأ واعلم أن الله هو الذي علمك، مش كده؟ ما تاخدش بقى مقلب بقى في نفسك بقى، ما تاخدش مقلب في نفسي، أنا بكلم عن نفسي أنا. وإنما إذا ظهر عليك أثر العلم فاعلم أن الذي علمك هو الله. اللهم علمنا وعلم بنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان، خلق خلق الإنسان. التكرار ده ليه فايدة يا سيدنا؟
حتى يثبت الحفظ.
نعم.
أريد أن أقف مع تلك الآيات وقفات لأن فيها إشارات ولطائف بديعة جدا.
نعم.
من هذه اللطائف أن الله جل وعلا لما أنزل في بداية الوحي اقرأ، كأن الله جل وعلا يريد أن يبين لنا بأن الدعوة بلا علم لا تنفع. أكرر، إن الدعوة بلا علم
لا تنفع.
فمن تصدر بلا علم فإنه سيضل ويضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم أو لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن تصدر بلا علم فإنه سيضل ويضل.
يعني يتعلم الأول. نعم. ثم يتصدر بعد ذلك عشان يعلم الناس.
نعم. كما أشرت أن بداية اقرأ أراد الله جل وعلا أن يبين لنا بأن أفضل ما يطلب في هذه الحياة الدنيا هو العلم.
نعم.
ومن نظر إلى القرآن نظرة فاحصة متأنية لوجد أن الله جل وعلا ما طلب من نبيه ومصطفاه أن يتزود من شيء في الدنيا إلا من العلم.
وقل رب زدني.
فقال الله جل وعلا له وقل رب زدني علما.
نعم.
ولله در القائل وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم.
كذلك من الإشارات البديعة، اقرأ باسم ربك، فالتوفيق والسداد والعلم والهداية والرشاد إنما هو محض فضل من الله جل وعلا. فمن من الله جل وعلا عليه بالعلم فليسجد لله جل وعلا شكرا على تلك النعمة، واعلم بأن الفضل كله لله جل وعلا، واحذر من العجب والغرور. قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: كم من مصباح أطفأه الريح، وكم من طاعة أفسدها العجب.
يا سلام، ثاني الحتة دي.
نعم.
ثاني.
كم من طاعة أفسدها، كم من مصباح أطفأه الريح، وكم من طاعة أفسدها العجب.
نعم.
بل قال الإمام ابن القيم: كلاما يسطر بماء الذهب، بل إن شئت فقل يسطر بماء الدم. قال: قد يكون الذنب أنفع للعبد من كثير من الطاعات، فقد يورث الذنب العبد ذلا وخضوعا وانكسارا لله، فيصل بذله وخضوعه إلى الجنة، وقد تورث الطاعة صاحبها عجبا وغرورا، فيصل بالعجب والغرور إلى النار. فاحذر من العجب والغرور. فإن من الله جل وعلا عليك بالعلم فاعلم بأن ذلك هو محض فضل من الله جل وعلا.
إذا نعم. نزلت اقرأ باسم نعم. ربك الذي خلق.
نعم.
خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فاتر الوحي. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مفكر ان كل لما حيروح الغار ينزل جبريل بالوحي، كان يظن هذا.
نعم.
وظل بعدها النبي في أشد الاشتياق وفي أشد الرغبة والمحبة لنزول الوحي، وفوجئ النبي ان هو يروح الغار وما يلاقيش جبريل ينزل بالوحي، فاشتد قلقه واضطرابه صلى الله عليه وسلم، حتى في ليلة من الليالي وهو ذايب إلى غار حراء ينظر النبي صلى الله عليه وسلم من أعالي الجبال، ينظر إلى السماء كأنه يستمطر السماء بالوحي، كأنه يقول: فين الوحي يا رب؟ فين آيادك يا رب؟ فداه نفسي وروحي. صلى الله عليه وسلم يمشي في شوق، وأثناء شوقي هذا سمع صوتا من السماء فنظر، فإذا بجبريل صلى الله عليه وسلم جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجئثت منه، اترعبت لما رأيت على هيئتي هذه، حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي وقلت: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ثم حمي الوحي وتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت سورة المدثر، وبنزول هذه السورة كانت هذه الآيات آيات حاسمة بمثابة بداية قواعد هذا المنهج الرباني. وكل دعوة ولها منهج، والربانية لها منهج.
نعم.
مش كده برضو ولا إيه؟ فدعوة رسول الله لها منهج. بدايات هذا المنهج: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أسس لصناعة الداعية الرباني، أسس قوية فورية صارمة، تحتاج إلى جد وحزم، لا تحتاج إلى ريبة ولا إلى كسل ولا إلى قلق ولا إلى اضطراب، وإنما تحتاج إلى جهد وتعب. يقول الله تعالى له: قم فأنذر. قم، تهيأ لهذه الرسالة واستعد. قم،
قم للأمر العظيم والعبء الثقيل.
قم، سيبدأ الجهاد والجهد والتعب.
قم فلا مجال لحظ النفس ولا مجال للدعة والكسل والخمول والنو.
قم يا محمد قد مضى وقت الراحة.
قم فالعبء ثقيل.
عبء إيه؟ أي عبء هذا؟
عبء الرسالة، عبء الأمانة، عبء العقيدة، عبء الجهاد والكفاح، عبء الدعوة إلى الله جل وعلا.
عبء الدعوة. يقول لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، فداه نفسي. الله يقول له: قم فأنذر وربك فكبر. نتوقف في جملة سريعة: قم فأنذر.
نعم، هذه الآيات فيها إشارات لطيفة وبديعة جدا.
نعم،
فهي تعالج أبرز العقبات التي تواجه الدعوة إلى الله جل وعلا.
نعم،
وكيفية علاجها. فمن أبرز العقبات التي تواجه الدعوة إلى الله جل وعلا كسل الدعاة إلى الله جل وعلا وخلودهم إلى الدعة والكسل والخمول، فجاء العلاج.
قم فأنذر هو العلاج.
نعم،
ومن أبرز العقبات أيضا في طريق الدعاء عدم الإخلاص، إنه ما يبقاش مخلص. فالله عز وجل عالج هذه القضية بوضوح وجاء العلاج هنا. قال الله:
وربك فكبر. فالله جل وعلا هو الأكبر الذي لا أكبر منه، هو العظيم الذي لا أعظم منه، فلا ترغب إلا فيه سبحانه. من أبرز كذلك العقبات التي تواجه الدعوة إلى الله جل وعلا تلوث الداعية خلقا وفقدان الطهارة الحسية والمعنوية، فجاء العلاج.
وثيابك فطهر. أيضا من أبرز العقبات التي تواجه الداعية وجود بقايا اتصال بينه وبعض الفاجرين أو المفسدين أو الفاسدين، فجاء العلاج ها هنا.
والرجز فهجر. كذلك من أبرز العقبات التي تواجه الدعوة إلى الله جل وعلا أن الداعية قد يغتر بما عنده من علم، وقد يغتر بكثرة من تاب وأناب على يديه، فجاء العلاج.
ولا تمنن تستكثر. أيضا من أبرز العقبات التي تواجه الداعية في دعوته هي أنه سيبتلى، وأنه ينبغي أن يصبر. والدعوة الصادقة تبتلى، ولن يمكن لك حتى تبتلى. فكان العلاج وكانت النصيحة:
ولربك فاصبر.
ولربك فاصبر يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. بدأ النبي بالإنذار. بدأ منين؟
بدأ ببيته، بدأ بزوجته، بدأ ببناته، وهذا هو حال العبد الرباني.
الله أكبر. العبد الرباني يبدأ ببيته، يبدأ بامرأته، يبدأ بأولاده، فيصلح بيته وامرأته وأولاده. اللهم اصلح لنا نساءنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسيدة خديجة وببناته، فأمنوا وصدقوه. ولما ذهب النبي مع السيدة خديجة إلى ورقة، فأخبرها ورقة بخبر النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو نبي هذا الزمان ولا نبي بعده، فأمنت به وصدقته، فكان إيمانها هذا إسلاما وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. هي السيدة خديجة. وما أدراك ما السيدة خديجة؟ أمي، حبيبتي، روحي، فداها نفسي رضي الله عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها. خديجة
هي السكن الذي آوى إليه صلى الله عليه وسلم وسط عنف المعارضة والمقاومة.
السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت أول من آمن بالله ورسوله بعد رسول الله.
خديجة وما أدراك ما خديجة، كانت تصدقه وتفرج كربه صلى الله عليه وسلم وتهون عليه تكذيب الناس.
السيدة خديجة تثبته وتخفف عنه وتؤكد له أنه موفق بإذن الله.
خديجة وما أدراك ما خديجة، كانت تسكب على قلبه ثباتا.
السيدة خديجة تطمئن قلبه بكلامها الذي يشبه المرهم. تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ كان عندها سعة إدراك وفهم عال وعقل راجح وهدوء عميق.
السيدة خديجة مبهرة، موفقة، عجيبة، يا لها من زوجة ويا لها من أم كاملة.
خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ خير نساء العالمين، فلقد قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد.
السيدة خديجة هي ست الكل رضي الله عنها وأرضاها. اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. سارعت بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسارعت كذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح بيت المصطفى أول بيت يؤمن بالله، أول بيت أقيمت فيه الصلاة.
بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أول بيت اجتمع فيه أوائل المؤمنين، النبي وخديجة وزيد وعلي.
بيت النبي كان أول بيت تعاهد أهله كلهم على نصرة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيت النبي بيت نموذجي، بيت طاهر، بيت قدوة،
بيت متجاوب، بيت مثالي، بيت رباني. ومن عجائب قدر الله عز وجل في هذا المشهد إن السيدة خديجة تؤمن بالنبي وهي امرأة، وسيدنا علي بن أبي طالب يؤمن بالنبي وهو صبي، وبنات النبي يؤمن بالنبي وهن بنات صغيرات، وزيد بن حارثة يؤمن بالنبي وهو مولى. وكأن الله عز وجل في هذا المشهد أريد أن يقول: للكل حاجة، وللكل موقف، وللكل مكانة. فالمرأة لها مكان عندنا في بناء المجتمع وفي خدمة الدعوة، وكذلك الصبية الصغار، فهم براعم هذا الجيل، وهم الذين يتربون ويتأدبون ويحملون الجميل للكبار، والكبار يقدمونهم بعد أن يعلموهم ويربوهم فيحملوهم هذه الرسالة فيتحملوها. هذا الجيل يتسلم من الجيل الأكبر، جيل البراعم يتسلم من الجيل الأكبر. وكذلك في مشهد إسلام سيدنا زيد بن حارثة إشارة إلى أن هذه الدعوة لم تكن لفئة معينة، لا، وإنما كانت لجميع فئات المجتمع، للرجال، للنساء، للكبار، للصغار، للأغنياء، للفقراء، للأحرار، للموالي.
إذن كل واحد منا له دور في نصرة دين الله جل وعلا،
لا شك في هذا،
صغيرا كان أو كبيرا.
نعم.
فكثير من المسلمين إلا من رحم ربي جل وعلا في عمله قد يستصغر عمله، قد يخيل إليه بأن عمله صغيرا فيتهاون فيه، فنحن نريد أن نبين له بأن أي التواء أو أي تقصير في عمله حتى وإن كان صغيرا فهذه خيانة لله ولرسوله. فكل منا له دور في نصرة دين الله جل وعلا.
نود أن نبين لهؤلاء الأحبة الذين يشاهدوننا الآن، نود أن نبين لهم نصائح من خلال هذا الكلام الذي ينبغي ألا يمر علينا مرور الكرام. أول هذه النصائح المهمة هي أن من أعظم اللحظات التي مرت بها الأرض ومرت بحياة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لحظة نزول الوحي على رسول الله، لحظة نزول الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي من عند الله. ثم
الطهارة صفة الداعية الناجح.
نعم.
فعلى قدر طهارته ظاهرا وباطنا على قدر تأثيره في الناس. فالدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى طهارة كاملة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة حسية أو طهارة معنوية. فالأنبياء والمرسلين كانوا يتسمون بالطهر، سواء بالطهر في الحسي أو في الطهر المعنوي. فهو يوسف عليه السلام دعا في بيت العزيز المليء بالمفاسد فلم يتلوث، بل تعدت طهارته لغيره.
ما شاء الله.
بل لما دخل السجن عليه السلام، على الرغم من أنه قد خالط المجرمين، إلا أنه لم يتلوث، بل تعدت طهارته للمجرمين. فالداعية إلى الله جل وعلا إذا كان يتسم بالطهر، فعلى قدر طهره سيكون تأثيره على الناس.
نعم. ومن الوقفات الربانية أيضا ها هنا أن نعلم أنه مما يسهل طريق الدعوة وطريق الداعية أن يعمل ويعتقد بيقين أنه يعمل لحساب ربه الكبير المتعال العظيم جل جلاله. تخيل بقى وتأمل معي شرف الخدمة، أنك أنت شغال خادم مش عند أي حد، وإنما عند الواحد جل جلاله، وهذا شرف لأي خادم يخدم هذه الدعوة. هذا يسيرك بيقين، ويسهل لك طريق التمكين، ويخفف عنك الأعباء، ويجعلك تتحمل المشاق. هذه وقفة مهمة. ومع وقفة أخرى وحبيب الشيخ شعبان،
هجر الشرك ظاهرا وباطنا هو نقطة بدء الدعوة الناجحة.
نعم.
فالشرك هو أظلم الظل وأقبح الجهل، معذرة، وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. فمن نظر في القرآن بعين البصيرة لوجد أن الله جل وعلا لم يتوعد على ذنب أكثر مما جاء في الشرك. فقال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك، ترك الشرك وهجر الشرك ظاهرا وباطنا، هو نقطة بدء الدعوة الناجحة.
باقي معنا دقيقتين وعايزين نقول فيهم نصيحتين ثلاثة بسرعة. عايزين نقول من النصائح الربانية ها هنا أنه ينبغي على الداعية ألا يستكثر عمله، وألا يمن به لا على ربه ولا على شيخه ولا على أحد، بل ولا حتى على نفسه، بل ولا حتى على الناس. بل ينبغي على الداعية الرباني أن ينكر نفسه وأن ينكر ذاته. فالموفق هو من وفقه الله وسدده. أسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين وأن يسددنا أجمعين. أيضا من النصائح الربانية:
من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا.
نعم.
ومن عاش لله عاش كبيرا ومات كبيرا بإذن الله.
أيضا من النصائح الربانية أن الزاد الأساسي في طريق هذه الدعوة هو الإخلاص والصبر. وإنما يتعثر من لم يخلص. الإخلاص هو سر الخلاص، الإخلاص هو طريق الخلاص كما تعلمنا. والزاد الأساسي أيضا لكل داعية هو الصبر، إذ الله تعالى قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمر بمعروف انهى عن منكر، يبقى لازم تصبر لأنك ستبتلى. فالأساس وزادك على هذا الطريق في طريق الدعوة حتى تصل إلى الله عز وجل وإلى رضاه وإلى الجنة بسلام هو الإخلاص والصبر.
ابدأ بمن تعول. فهو صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه قم فأنذر، أنذر عشيرته الأقربين، أنذر أهله. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فابدأ بمن تعول.
آخر ما نختم به هذه الحلقة المباركة هي أنه ينبغي علينا أن نعلم أن الزوجة العاقلة الهادئة الصبور النموذجية المثالية الطائعة لله ولرسول الله الطائعة لزوجها هي خير ما يكنز المرء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يكنز المرء لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على دينه ودنياه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم مع سيد البشر محمد في الفردوس الأعلى. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بسيرته التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس في الخلق مثله محمد، فهو للخلق مفتخر محمد، آية في كماله محمد، فهو في الناس كالقمر، سيرة أعظم السير.